لا يزال درسنا متعلقا بمسألة من مسائل الاعتقاد. هذه المسألة التي كتبها علماء التوحيد والعقيدة في كتبهم وناقشوا آراء أهل البدع الذين خرجوا على منهج السلف الصالح، أعني بهذه المسألة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، فإن مما تقرر عند أهل العلم ومما هو من منهج السلف الصالح أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنهم ينعمون بالنظر إلى وجهه الكريم في يوم المزيد، في اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده فيزدادون نضرة ويزدادون بهاء، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل هذه آيات استدل بها السلف الصالح رحمهم الله على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأن غير المؤمنين محجوبون عنه، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فلما كان حجبهم عن رؤية ربهم عذابا ونكالا، كانت رؤيتهم لربهم نعيما ونضرة وزيادة وإحسانا. وقد بدأنا من درس ماض الكلام على هذه المسألة، وقد انتصر لمذهب السلف رحمه الله إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى، فناقش هذه المسألة وعرض هذه المسألة عرضا جيدا، حيث ساق الأدلة من كتاب الله وأتبعها بذكر أدلة السنة النبوية. ومما تجدر الإشارة إليه أن أحاديث الرؤيا جاءت في السنة النبوية متواترة، حيث أحصى علماء المسلمين الروايات التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات الرؤيا، وفي بيان أنها مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ العدد أكثر من 30 صحابيا، ورواياتهم بلغت حد التواتر، بمعنى أنه أمر مقطوع فيه لا يجوز لأحد أن يشكك فيه، وأن الدلالة التي دلت عليها تلك الأخبار دلالة قطعية، بمعنى أنها لا يشك فيها ولا يتطرق إليها شك، وعلى المؤمن أن يسلم بذلك. وقد عرفنا فيما عرضنا له في دروس ماضية أن الإجماع قام على أن الله سبحانه وتعالى لا يراه الناس في الدنيا، لا يرونه في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه السلام بذلك يوم أن تطلع موسى لذلك الشرف ولذلك الفضل، كما أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالمناجاة وبالاصطفاء وبالكلام، فأراد أن ينضم إلى ذلك شرف آخر وهو الرؤيا، فقال ربي أرني أنظر إليك، فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى لن تراني. وحتى لا يقولن قائل إن رؤية الله مستحيلة كما ذهب إلى ذلك المعتزلة والرافضة والخوارج، فقد بين سبحانه أن رؤيته ليست مستحيلة، لكن إنما منع الناس من رؤيته من باب اللطف بهم والرأفة بهم والرحمة بهم، لأنهم لا يطيقون رؤيته، ولأن الجبلة التي جبلها جبلهم عليها والخلقة التي خلقهم عليها لا تمكنهم من ذلك، ولهذا سبحانه وتعالى أخبر موسى بأنه يتجلى للجبل. ولا شك إن الجبل ليس كموسى، فموسى أعلى وأفضل وأكمل، لكن لما كان موسى لا يطيق الرؤيا تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، مما يدل على أنه يمكن أن يتجلى للمخلوقات، إلا أن الحكمة التي لم تمكنهم من رؤيته أنهم لا يطيقون، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، أي من آثار الرؤيا، فإن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، ومجرد نظرة موسى إلى الجبل كانت كفيلة بأن تصعقه، فكيف لو تجلى له الله سبحانه وتعالى. فعرف موسى الحكمة والعلة التي من أجلها قال له الله تعالى لن تراني. لذلك أطبق أهل العلم على أن الله تعالى لا يراه الناس في الدنيا، وذلك لأن قدراتهم وإمكاناتهم لا تطيق ذلك، بل كما هو معلوم أن قدرات البشر لا تطيق رؤية بعض عباد الله، فضلا عن أنها تطيق رؤية الرب سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان إذا ما تعرض لرؤية الجان لا يطيق ويصعق، وهكذا لا يطيق رؤية الملك فإنه يصعق، ولولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ الرسل لمقابلة الملائكة لما تمكنوا. ولأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الأمر بنفسه حيث قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لأتينا بالملك على الصورة التي يطيق البشر رؤيته. ولهذا عندما أوحى الله وأرسل الله الملك جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعل في تلك الرسالة أن يراه الناس وأن يطلعوا ويسمعوا ما يوحي به الرسول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الملك جبريل يأتي في صورة الإنسان، يأتي في صورة الإنسان. وكم نزل جبريل في صورة إنسان يشبه صورة رجل كان مشهورا بالجمال وبالكمال وبالملاحة ذاكم هو دحية بن خليفة الكلبي يأتي في صورته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وجاءهم مرة في صورة أعرابي يصفه عمر رضي الله تعالى عنه فيقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وكان هذا محل لفت نظر لأن الرجل هذا غريب، والغريب عادة إذا جاء ترهقه الأسفار وتسفي عليه الريح وتغير من هيئته وشكله، ومع ذلك فهذا الرجل لم يحدث له شيء من ذلك، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك يقول لا يعرفه منا أحد، مع أن أهل المدينة في ذلك الزمان قد أحصوا وعرف بعضهم بعضا، وكل يعرف من في المدينة، فكان ذلك محل غرابة، رجل غريب ويأتي في هذه الهيئة في ذلك الكمال والجمال والجلال، فإنه شيء يلفت النظر، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يسمعون، وكان من أغرب ما مر بهم أنه يسأل، فإذا أجاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدقه وأقره، وهذا ليس معهودا في السائلين، لأن السائل مستعلم، والمستعلم إذا علم سلم، أما أنه يصدق ويقر ويقول هذا كلام صحيح أو ليس بصحيح مما يدل على أنه عالم بما سأل عنه، وكان هذا أيضا محل انتباه من الصحابة، ولما فرغ من أسئلتهم طلق، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم فقال علي بالسائل، بعد لحظات من انطلاقه علي بالسائل، وأهل المدينة يعرفون سككها ويعرفون طرقها، ولذلك أخذوا يبحثون عنه ففقدوه ولم يجدوه، وكانت تلك أيضا محل استغراب، كان ذلك محل استغراب، ولذلك لما كثرت استغراباتهم نبههم وأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، حيث قال لهم: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالخلاصة أن جبريل لما نزل إنما جاء في صورة الإنسان، ولو جاء في صورته الملائكية لما طاق الناس رؤيته. فأهل العلم مجمعون على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، يعني في اليقظة، أما إذا إنسان رآه في المنام فهذا أمر ليس بمستبعد وأمر جائز، والعبرة على صدق الرائي وصدق المخبر، فإن قال أنا رأيت ربي لا ينبغي لنا أن ننكر عليه ونقول هذا كذب وهذا لا يجوز، لأن الرؤية المنامية تحصل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في المنام كما أخبر بذلك، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى ربه يوم أن شرفه وأسرى به وعرج به إلى السماء؟ هذه مسألة كما سبق أن عرضناها أنها كانت محل خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، يعني في ليلة المعراج، وأنه لما سئل قال نور أن أراه، أو قال رأيت نورا، والمراد أنه لم ير ربه. وهذا هو الرأي الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وعليه جمهور أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، يعني رؤية بصر. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن النبي رأى ربه، لكن اختلف النقل عنه، فمر قال إنه رآه بقلبه، ومر أنه قال رآه يعني رؤيا بصرية، لكن أهل العلم على خلاف ما قال ابن عباس، لأن المسألة مسألة توقيفية وليست مسألة اجتهادية، والأمر يحتكم فيه إلى النصوص، ولم يرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ينص على أنه نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن عرضنا هذا كله في الدروس الماضية، بدأنا نعرض ما ذكره إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وساق لنا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما في هذا الأمر، وهو أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، والناس يرون ربهم يوم القيامة في مواقف: الموقف الأول قبل الحساب، وذلك عندما يصدر الأمر الإلهي أن على كل قوم يعبدون إلها أن يتبعوا إلههم، من المحشر إلى الحساب، فيتتابع الناس من كان يعبد الأصنام يتبعون أصنامهم فيتساقطون في النار، من كان يعبد الشمس يتبعون الشمس فيتساقطون في النار، وهكذا كل من عبد غير الله يتبع معبودا، ويظل المؤمنون، ومن في حكم المؤمنين يعني من المنافقين، لأن هؤلاء يزعمون أنهم مؤمنون، ويزعمون أنهم من أمة الإجابة، مع أنهم في حقيقتهم ليسوا بمؤمنين. قال: وكذلك طائفة من أهل الكتاب، وهؤلاء الذين يعني كانوا على الحنيفية، والذين لم يغيروا في دينهم ولم يثلثوا، وبقوا على أصول دين النصرانية، فهؤلاء يظلون منتظرين، ينتظرون ربهم، فيأتيهم الرب جل وعلا في صورة ليست الصورة التي عهدوها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، أنت لست ربنا، ربنا الذي عهد إلينا أن يأتينا في غير هذه الصورة التي أنت فيها. ثم يتجلى لهم الرب جل وعلا، فعندئذ ينظرون إليه ويروناه. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أول محل للرؤيا يراه المؤمنون والمنافقون، ثم ينطلقون ويضربوا بجسر يعني بالصراط، بجسر الصراط على أطراف جهنم، ويؤمر الناس بالعبور، والناس يعبرون ويقولون: اللهم سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على طرف الصراط يقول: اللهم سلم سلم، فيمر بذلك الناس ويتفاوتون في مرورهم بحسب أعمالهم وإخلاصهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يمرون بالصراط ويسلمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن يتخطفه ما يتخطف الناس على الصراط. هذه هي المرة الأولى، ثم إذا دخلوا الجنة عندئذ يتجلى لهم الله سبحانه وتعالى حيث يسألهم عن أحوالهم في الجنة فيحمدون الله ويشكرونه ويعبرون عما هم فيه من النعيم، وأنهم ما كانوا يعني يتوقعون أو يتخيلون هذا النعيم الذي أعطاهم، فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم ويزداد بالنظر إليه لذة ونعيما ونظرة، حتى إنه يظهر عليهم ذلك النعيم، يظهر على وجوههم وتتنضر به وجوههم، وهو ما جاء في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول لنا إمام الأئمة رحمه الله: قال وحدثنا يوسف بن موسى قال قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة ويعلى ومهران ابن أبي عمرو، هكذا عندكم ها؟ ولا عن ابن أبي عمرو ومهران ابن أبي عمرو، هذا لحديث سبق أن أشار إليه ثم بدأ يسوق أسانيده. قال وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، وقد عرفنا أن هذا الحديث مداره على إسماعيل بن أبي خالد، وأن الإمام ابن خزيمة رواه من 11 طريق أو أكثر، كلها مدارها على إسماعيل. قال عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن البجلي رضي الله تعالى عنه قال: وجرير بن عبد الله البجلي يعجب العلماء من حديثه ويسرون بروايته، ذلك لأن جريرا كان من آخر من دخل في الإسلام ومن آخر من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا روى وحدث عن أمر يعتبره العلماء أمرا قائما ودليلا محكما لا يقبل النسخ، لأنه إنما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أو في أخريات عهده عليه الصلاة والسلام. يقول عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، فقال: إنكم، وقوله إنكم يعني هذا كما هو معروف إن حرف توكيد، والعبارة والخبر سبق بالتأكيد مما يدل على أنه أمر مؤكد لا يقبل التأويل أو النسخ. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا، وأشار إلى القمر، لا تضامون في رؤيته، ومعنى لا تضامون أي لا تضارون ولا تزاحمون ولا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته، فإن استطعتم يعني حتى تتمكنوا من هذه الرؤيا وحتى تتاح لكم تلك الرؤيا فعليكم أن تقدموا أسبابها، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، فافعلوا أي حافظوا عليها. ثم قرأ سبحانه وتعالى، ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومعنى سبح يعني صلي، لأن الصلاة تسمى بالسبحة، والمراد بذلك أنك إذا قمت إلى الصلاة من أهم الأعمال التي تؤديها في الصلاة مسألة الايه؟ التسبيح. نعم. ها؟ لا، لأنه فسر الصلاة وقال ايش؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، حيث فسر التسبيح بالصلاة. قال هذا لفظ يحيى بن حكيم. وقال بندار في حديث يزيد بن هارون لا تضامون، وفي حديث وكيع أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، والمعنى واحد. وقال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون لا تضامون، وقال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هنا طبعا يذكر لنا ابن خزيمة بعد أن ساق الأسانيد وجمعها يذكر لنا وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف في الرواية، وهذا يفعله العلماء والمحدثون ليبينوا أن هناك اختلاف في الروايات، لكن هذا الاختلاف ليس اختلافا يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، وإنما لما كان الناس لهم أن يروا الخبر وأن يروا الحديث بالمعنى لهم أن يغيروا ويبدلوا ما دام يحافظون على المعنى. قال وقال يحيى بن حكيم إنكم راؤون ربكم، يعني راؤون استخدم اسم الفاعل مع أنه في بعض الروايات استخدم اسم الفعل سترون، إنكم ترون أو إنكم راؤون، والكل بمعنى واحد لأن المشتقات تعمل عملا واحدا. إنكم راؤون ربكم كما ترون هذا. وقال أيضا وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبح بحمد ربك، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وإنما تلا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر. قال وفي حديث شعبة لا تضامون في رؤيته وحافظوا على صلاتين، وقرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمعنى واحد. وقال مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال قال سمعت جرير بن عبد الله وقال لا تضامون بالرفع، لا تضامون، ها يعني ليس الفعل يعني مسبوق بلا الناهية، وإنما لا لا هذه حرف نفي والفعل مرفوع، حيث إنه مجرد من الناصب والجازم. وقال ثم قرأ جرير فسبح بحمد ربك. قال وقال يوسف في حديثه في ليلة البدر ليلة 14، حيث حدد المراد بليلة البدر. وقال واللفظ لجرير، يعني إن هذا الخبر رواه عن جرير. هذه كلها الاختلافات في الرواية، لكننا نجدها أن الاختلاف إنما هو في الألفاظ وليس له أثر في المعنى. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال قال أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة قال قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم. وقد مر بنا الحديث الأول وكان مداره على إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، فساق ابن خزيمة رحمه الله هذا الخبر ليبين أن إسماعيل بن أبي خالد لم ينفرد بالرواية، بل إنه توبع حيث تابعه كما سمى هنا من بيان بن بشر، فبيان يتابع إسماعيل بن أبي خالد قال قال حدثنا جرير بن عبد الله يعني البجلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يوسف بن موسى قال قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال قال حدثنا ابن شهاب يعني الزهري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عن قيس يعني ابن أبي حازم عن جرير يعني ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا يعني بأبصاركم. ثم قال رحمه الله يؤيد هذا الخبر قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح يعني السمان عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله وهذا الحديث حديث من حديث أبي سعيد الخدري فيه سبب إيراد هذا الخبر سبب ورود الحديث وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما حديث جرير بن عبد الله فلم يرد هذا السبب وعلى ذلك يحمل يعني أن حديث جرير لم يذكر السبب وإنما حديث أبي سعيد الخدري هو الذي بين سبب ورود هذا الحديث. قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ونلاحظ أن هذا السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم كأن فيه تقرير لما سبق بيانه من أن الناس لا يرون ربهم في الدنيا لأن الله تعالى قال لموسى عليه السلام لن تراني أي في الدنيا لكن إنما سألوا عن الحكم في الآخرة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب؟ يعني هل تجدون في ذلك مشقة؟ هل تجدون في ذلك حرج؟ هل يضر أحدكم يعني يلحقه ضرر فيما إذا نظر إلى الشمس وقت الظهيرة يعني وقت استوائها في كبد السماء لا سحاب دونها هل يشك في رؤيته للشمس؟ قلنا لا يعني إننا لا نشك في ذلك. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ وهذا السؤال التقريري منه صلى الله عليه وسلم إنما أراد به تأكيد الخبر وأن المسألة يعني مسألة مقطوع بها. قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته يعني في يوم القيامة كما تضارون في رؤيتهما كما لا تضارون في رؤيتهما أي فكما أنكم تتمكنون من رؤية الشمس والقمر في وقت السحاب وفي ليلة البدر لا يحجب عن أحد فكذلك سترون ربكم يوم القيامة. وهذا تأكيد للخبر. وهذا حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. وهو شاهد لحديث جابر حديث جرير بن عبد الله وشاهد لحديث أبي هريرة السابق. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن يحيى يعني الذهلي قال قال وحدثني ابن نمير قال قال حدثني يحيى ابن عيسى عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا ينبغي أن نلحظ أن يحيى بن عيسى روى هذا الخبر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والرواية السابقة التي رواها عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. فقد يتوهم متوهم أن في الحديث قلبا وأن في الخبر قلبا، يعني أن الحديث مقلوب وأن الرواية عن أبي سعيد، لكن الراوي عن الأعمش وهو في هذا الخبر يحيى بن عيسى وهما، حيث جعل الخبر من رواية أبي هريرة وهو من رواية أبي سعيد، والصحيح أنه لا وهم وأن الخبر صحيح، لأن هذا الخبر يروى عن أبي سعيد ويروى عن مين؟ عن أبي هريرة. وأن أبا صالح السمان تلميذ لكل من أبي هريرة وأبي سعيد، وأنه سمع الخبر منهما فرواه مرة عن أبي هريرة ومرة عن مين؟ عن أبي سعيد، وسمعه من أبي صالح الأعمش سليمان بن مهران التيمي وهو ثقة فرواه، فسمعه هذان التلميذان. عبد الله بن إدريس سمع رواية أبي صالح رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، ويحيى ابن عيسى سمع هذا الخبر من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فكل حدث بما سمع، ولا اضطراب ولا قلب ولا شك ولا وهم، واضح؟ فهذان خبران يشهد بعضهما لبعض، وأبو هريرة يشهد لأبي سعيد وأبو سعيد يشهد لأبي هريرة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا وهب بن خالد قال 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 حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث. وهذا الخبر إنما ساقه ابن خزيمة رحمه الله ليؤيد الخبر السابق ويبين أن سليمان بن مهران التيمي الذي روى الخبر عن أبي صالح عن أبي هريرة لم ينفرد به حتى يقال إنه وهم، وإنما تابعه في ذلك مصعب بن محمد. فمصعب بن محمد تابع سليمان بن مهران التيمي متابعة تامة في أبي صالح السمان، حيث روي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال لنا محمد بن يحيى، وهذا القول تعليق من ابن خزيمة ليدفع تهمة القلب. قال قال لنا محمد بن يحيى الحديث عندنا محفوظ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، فلا وهم ولا قل. قال أبو بكر يعني أخطأ محمد بن يحيى، والصواب قد روى الخبر أيضا أو روي الخبر أيضا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول لنا هنا المعلق فالحديث صحيح حيث إن رجاله ثقات غير مصعب بن محمد، وقد توبع من الأعمش كما في الذي قبله ومن سهيل بن أبي صالح، فكأن هناك رواية أخرى عن سهيل بن أبي صالح حيث تابع فيها أبو صالح السمان إلا هو ذكوان عن أبي هريرة قال كالذي بعده والحديث روي من طرق متعددة كما مر معنا حيث إن الخبر يروى عن أبي سعيد ويروى عن سهيل عن أبي سعيد الخدري. قال والصواب قال أبو بكر يعني أخطأ محمد بن يحيى لكن ما وجه الخطأ؟ ها؟ أين الطريق الثالث؟ والصواب قد روي الخبر أيضا عن سهيل لكن هذا الطريق هل روي عن طريق الأعمش عن أبي صالح عن سهيل عن الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه؟ لأن أبو صالح سهيل هذا أبوه هو أبو صالح السمان فمعنى ذلك أن سهيلا يتابع الأعمش حيث يروي هذا الخبر عن أبيه فكأنه يقول لنا إن الأعمش لم يتفرد به بل إن هناك من تابع الأعمش في روايته عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثانية وليس الثالثة لأنه نحن عندنا رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ولا لا ورواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذه الرواية بدلا من الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فتكون رواية متابعة لرواية الأعمش واضح؟ قال بعد أن أشار إلى هذه الرواية ينبي أو بعد أن أشار إلى هذه الرواية أن هناك رواية ثالثة أو رواية ثانية من حديث أبي هريرة يرويها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بين لنا سندها فقال حدثناه يعني هذا الحديث عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعته وروح بن القاسم منه يعني ابن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فروح بن القاسم سمع هذا الخبر من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني الحديث هل نرى ربنا فأخبرهم الخبر فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب قال فوالذي نفسي بيده وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما يعني الشمس والقمر ثم ذكر الحديث بطوله يقول ابن خزيمة وقد أمليت هذا الخبر قبله يعني مر بنا فيما سبق عن عبد الله بن محمد الزهري وعن محمد بن منصور الجواز ومحمد بن ميمون حيث رووا هذا الخبر من الحمد لله حيث رووا هذا الخبر من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فالشاهد أن هذه كلها أخبار تؤكد أن حديث الرؤيا حديث متواتر قال وقد روى أيضا خبر سهيل هذا مالك بن سعير ابن الجمس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد فجمع بين الروايتين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا أما المؤمن فيقول بلى ونعم والله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا ويعرض عليه عرضا، وهذا هو الذي مر بنا أنه يحاسب حسابا يسيرا. وأما المنافق أو الكافر فينكر ثم يقول يا ربي أنا لا أريد، أو يا ربي إنك قد كتبت على نفسك أنه لا يظلم عندك أحد، وأنا لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. قال فعندئذ يختم الله على فمه ويستنطق أطرافه، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، هذا الظاهر، لأن هذا الحساب اليسير لا يخضع له أولئك، حيث إنهم لا يحاسبون أصلا. قال إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني، وهذا الحديث مر بنا. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد من هذا الحديث أن هذا الخبر المروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، حيث الأعمش رواه مرة عن أبي هريرة منفردا، ومرة عن أبي سعيد منفردا، ومرة جمع بينهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة، يعني إن ابن خزيمة سمع هذا الحديث منه مرات. قال حدثنا مالك بن سعير ابن الجمس، يعني الحديث، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد. يقول وفي حديث سهيل هذا المعنى أيضا، لأن في خبره فيلقى العبد فيقال أي قل ألم أكرمك، إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني، يعني حيث يعرض الله على المؤمن ما عمل، ثم يقول له الله سبحانه وتعالى في نهاية عرضه بعد أن يقر بكل ما فعل، يقول ها أنا ذا قد سترت عليك في الدنيا واليوم أستر عليك، ثم يؤمر به إلى الجنة. وأما الكافر الذي ينكر ويكذب ويدعي أنه لم يفعل ويطلب شاهدا من نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يأتيه بشاهد من نفسه، حيث يختم على لسانه وفمه ويجعل أطرافه وجلده ينطقون ويشهدون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عندما يحاسبهم ويعاتبهم ويقول لهم كيف تشهدون وأنا عنكم أدافع، يقولون له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ويخبرون بأنهم مشى أرن الرجل مشت واليد بطشت واللسان قال، وما إلى ذلك مما هو من وجوه الاعتراف الذي يجريه الله على أيدي أو يجريه من خلال أطرافه وجسده. هو الآن سيأتي تفسير من ابن خزيمة رحمه الله، يقول هذا ظاهره أن في تعارض، يقول لكن ما في تعارض، لأن لقاءهم لله وكلام الله لهم لا يلزم منه الرؤية، قد يكلمهم من وراء حجاب، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وعندئذ يكون في هذا جمع بين الآيات ولا تعارض. ومن أهل العلم من قال لا بأس من الرؤيا في هذا الموضع، الرؤيا الممنوعة إنما هي رؤيا النعيم التي تكون في الجنة، أما رؤيا الحساب ورؤيا المساءلة فهذه لا نعيم فيها، ويستوي فيها المؤمن والكافر، وأنهم يخاطبهم الله ويرونه ويكلمهم، ولا يلزم من مخاطبته وكلامه يعني أنهم ينعمون بتلك الرؤيا، لأن الرؤيا التي أخبر الله أن فيها النعيم وقال كلا وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إنما تكون في الجنة. وأما هذا ففي مواطن الحساب والعقاب لا في مواطن النعيم. نعم، هذا وارد، لأنهم يحسون بالمنع ويحسون بالحسرة، يعني هذا أمر وارد، لكن الشارع إنما ركز على مسألة رؤيا النعيم. نعم، قال فرواية مالك بن سعير دال على صحة ما قاله علمنا أن الخبر محفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد، وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ثم قال وحدثنا بخبر سهيل أيضا طليق بن محمد الواسطي بالبصرة مختصرا، فهذا وجه آخر يتابع فيه ويشهد فيه لخبر سهيل. قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال بلى، أليس ترون القمر ليلة البدر؟ قال فوالله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. قال أبو بكر ليس في خبر أبي معاوية زيادة على هذا، يعني لم يذكر تفصيلات التي جاءت في غيره من الأخبار، وهذا لا يعني أن الخبر لا يصلح للمتابعة والشهادة، حيث إنما جاء فيه متابع في الروايات الأخرى. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا محمد بن خازم إلا هو أبو معاوية، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، فمر رواه له بالكنية ومر سماه. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال ألستم ترون القمر ليلة البدر؟ هل لا تضارون في رؤيته؟ قالوا بلى. قال والله لتبصرنه كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته، يعني تزدحمون. فسر لا تضارون بمعنى لا تزدحمون، فهذا الخبر يؤكد ما سبق. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا شريك بن عبد الله عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بدأنا باليمين، ومعنى بدأنا باليمين يعني أقسم قبل الحديث، وهذا زيادة في التأكيد. فقال والله إن منكم من أحد، يعني ما منكم من أحد، وأن هنا إن هنا بمعنى ما، وهي تأتي لزيادة التأكيد، والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به، أي سينفرد به، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، أو قال ليلته يعني ليلة البدر، يقول يا ابن آدم ما غرك، ابن آدم ما غرك، يعني أنا عملت كذا وأنا عملت كذا، يعرض عليه. أما المؤمن فيكون له عرضا، وأما الكافر والمنافق فسيحاسب في ذلك حسابا عسيرا، كما قال سبحانه وتعالى فأما من إيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. قال: والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلته، يقول: يا ابن آدم ما غرك، ابن آدم ما غرك، ابن آدم ما عملت فيما علمت، ما عملت فيما علمت، يعني ما كان فعلك فيما كلفك الله تعالى به، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وهكذا يكون العرض والحساب. وذكر بقية الخبر الذي جاءنا في رواية أبي هريرة وفي رواية أبي سعيد الخدري من أن الله يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا ويعاقب الكفار. ومحل الشاهد من هذا الخبر أنه وافق الأخبار الأخرى في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى حيث يراه الناس. وهذا أو هذه الرؤية يرى أهل العلم أنها يستوي فيها الكافر والمؤمن، لأن الغرض منها الحساب وليس الغرض منها النعيم، وإنما الرؤية التي تختص بالنعيم وبالزيادة وبالحسنى فهي خالصة للمؤمنين دون غيرهم. نعم. ينبغي لك أن تنتظر حتى ترد. نحن نؤمن الله سبحانه وتعالى يخاطب الخلق كلهم ويخاطب كل واحد في آن واحد ولا يشغله شخص عن شخص، وهذا ليس بمستبعد. نحن في الدنيا يجتمع الناس في الصعيد الواحد ويتوجهون إلى الله بالدعاء، والله يسمع دعاء كل، لا يشغله، لا يشغل سمعه يعني دعاء شخص عن شخص، وهذا مما اختص به سبحانه وتعالى. فهو كما أنه يسمع دعاءهم ويسمع مناجاتهم ويسمع كلامهم في وقت واحد، كذلك يختلي بهم وإن كانوا في وقت واحد. نعم. إيه؟ وهذا قول قالته عائشة رضي الله عنها لما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت يعني سألت عن هذا الحساب، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه العرض، أنه العرض، وأخبرها أن من نوقش الحساب عذب. فلا إشكال في ذلك، لأن المراد بما يقوله الله لعباده المؤمنين ابن آدم كذا ابن آدم، يعني يبين له ما فعل في الدنيا وما أخذ عليه في الدنيا وما قصر فيه، هذا كله من باب العرض لا من باب الحساب. ففرق بين العرض وبين الحساب. قال: باب ذكر البيان. أن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.